أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام في الموضع الثالث من مواضع المقام الأول، وهو معقود للحديث عن الضرار. ولا يخفى أن الكلام عن الصيغة وليس عن المادة، إذ لا يحتمل أحد أن الضرار معنى آخر غير معنى الضرر في أصله على مستوى المادة. ولا يخفى على الناظر في الكلمات، أي كلمات المحققين، شدة الاختلاف في تفسير هذه الصيغة. فنجد مثلا صاحب الكفاية يرى أن الضرار والضرر بمعنى واحد لا فرق بينهم، وأن التكرار حيث تتكرر، ومنه الحديث حديث ثمرة، هو للتأكيد لا أكثر ولا أقل، ولا يفيد معنى زائدا. ونجد في المقابل بعضهم كالمحقق النائين أعلى الله مقامه الشريف ومن تبعه يقولون بأن الضرار هو تعمد الضرر، وكأنها بمعنى الإضرار. بينما الضرر أعم من التعمد وغيره، لم يؤخذ التعمد فيه. وفي كلام ثالث نجد بعض المحققين يقولون بأن الضرار هو الإصرار على الضرر، أي التكرر والتشدد. ولا يخفى، وربما وجدنا كلام آخر أيضا، لا يخفى أن هذا الكلام منشأه لا بد وأن يكون كلام اللغويين، ولا يخفى أن كلام اللغويين هو الأساس لهذا الخلاف بين المحققين، إذ قد تقدمت عبارة الصحاح الذي فسر الضرار بالمضار أي بالمفاعل، وهو فعل واحد مادة مشترك بين اثنين. كل منهما يقوم بالإتيان بالمبدأ، بينما في عبارة المصباح وجدنا تفسير الضرار بالضرر، إذ قال الضرر والضرار واحد. ووجدنا الأزهري في تهذيب اللغة، وهو من المصادر المهمة في هذا المجال، قد عبر عن الضرار وهو في معرض الحديث عن كلام النبي صلى الله عليه وآله المنقول عنه في هذا الحديث، قال: أي لا يضار الرجل أخاه مجازاة. فينقصه ويدخل عليه الضرر في شيء فيجازيه بمثله. يعني أحدهما يدخل على الآخر فالآخر يجازي، فالضرار والمجازاة على الضرر. وجعل المجازاة من باب المفاعلة، فالضرار منهما معا والضرر فعل واحد. طبعا لا يعني أنه فعل واحد بشرط أن لا يفعل الآخر، هو لا يدل إلا على فعل الواحد. يعني لو تضار اثنان وقلنا لهما لا ضرر، فهو ينطبق على كل منهما باعتباره مصداقا لفعل الواحد. ليس مقصوده أنه لا يصح استعمال الضرر حيث يتضاران، بل المقصود أن كلمة الضرر لا تدل على التضار من الطرفين بحد نفسها. ابن الأثير وهو كما سبق ينقل عن كتابيه أحدهما لأبي عبيد من القرن الرابع، قال: والضرار فعال من الضر، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين. والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه، يعني هو بالإضافة إلى الدلالة على المفاعلة يدل على مفاعلة خاص، مش على الاشتراك مطلق الاشتراك، على فعل ورد فعل يتعاصران أو يتعاقبان. وقيل: الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت، والضرار هذا قيل إلى مجهول أن تضره من غير أن تنتفع به. لا دليل على هالكلام، حتى الاستعمالات لا تناسبه يا أخوان. وقيل هما بمعنى وتكرارهما للتأكيد، أخذ بهذا الأخير صاحب الكفاية. جيد، إذن لا إشكال ولا ريب في أن كلمات اللغويين متفاوتة. تفسير الضرار بالجزاء على الضرر رأيناه في كلام الأزهر وهو سابق على ابن الأثير. كلام ابن الأثير ليس كلامه، هو كلام أبي عبيد كما صرح ووضع رمزا، وإن كان كتاب أبي عبيد غير واصل للمتأخرين بحسب الظاهر. هذا المعنى يدفع ما أفاده السيد الإمام في رسالة لا ضرر، عندما أفاد أن المظنون أن ابن الأثير ذكر هذا المعنى بارتكازه من باب المفاعلة، أي الجزاء على الضرر، والبقية نسجوا على منواله، يعني ما له أصل في اللغة. هذا معنى كلام ابن الأثير في القرن السابع. 600 وكذا. جيد. فترى أن السيوطي وصاحب تاج العروس قد أخذا العبارة منه بعينها واقتصرا على بعض كلامه، والطريحي قد عبر بعين ألفاظه من غير زيادة ونقيصة. يعني شو بده يقول السيد الإمام؟ بده يقول أن كون الضرار بمعنى الجزاء على الضرر وهو من باب المفاعلة، مش عم ينفي باب المفاعلة، عم ينفي هذا المعنى، هذا كلام لا أصل له في اللغة. أول المضمون طبعا، أول من ذهب إليه صليقة هو ابن الأثير والبقية نسج على منواله، يعني تبعوا ابن الأثير ثقة به أو اعتمادا عليه، يعني على خبرته. هذا الكلام صار واضح للدفاع يا أخوان. أولا ابن الأثير هذا الكلام ليس منه، هذا من قبله من أبي عبيد، وأبو عبيد قبل ابن الأثير بأكثر من قرنين من الزمن. ثانيا الأزهري نصص على هذا في تهذيب اللغة، وهو سابق على ابن الأثير ثلاث قرون تقريبا، فجعل هذا المعنى معنى لقيطا جديدا لا أصل له في كتب اللغة وغير موجود في المصادر اللغوية ليس في محله. وحسنا أنه نسبه إلى الظن لا إلى العلم والجسم كما لا يخفى. وإن كان جزم بعد ذلك، وبالجملة الظاهر أن هذا الكلام قد صدر منهم لقاعدة باب المفاعلة وتبعا لابن الأثير من غير تدقيق وفحص في موارد استعمالات الضرار. جيد. لا يخفى أن أكثر اللغويين ذهب إلى أن الضرار من باب المضار، وهذا يناسبه قول النبي صلى الله عليه وآله لسمرة إنك رجل مضار، قالوا والمضار هو باب المفاعل، والمفاعلة فعل الاثنين، فالأصل اللغوي للضرار هو فعل الاثنين، مصدر المضارة، ويقال للشخص مضار إذا كان الطرف المقابل مضار. هذا لازم، هذا الكلام، هذا باب المفاعلة. هذا المعنى تقريبا لم يجد نكيرا له بين علماء اللغة، وذهب إليه معظم علماء الصرف في الكتب الصرفية. نحن فعلا لا يهمنا التوسع الكثير في هذا المجال يا أخوان، بعد أن لم يكن لذلك ثمرة في محل كلامنا، إذ من الوضوح بمكة أنه في محل كلامنا لا توجد مفاعلة، ما في إضرار من الطرفين ولا في صدور ضرر من الطرفين، ما يضر بالعقل. من طرف الأنصار لا يوجد شيء اسمه ضرر بثمرة، إيقاع الضرر من طرف واحد سواء تعمد أو من دون تعمد مو مهم الآن. والأنصار ما طالب لا بقلع شجرته ولا بمنعه عن الدخول إليها ولا بشيء، وما طلبه لا يقتضي ضررا أساسا. قل يا الله ادخل، هذا مو ضرر، استئذان، مش الاستئذان في الدخول، الإشعار بالدخول في الحقيقة. وعندما قال يستأذن قال ليعلم، هذا المقصود من الاستئذان، واللي هو له حق الدخول. ف ففي محل كلامنا واضح أنه ليس من باب المفاعلة بمعنى اشتراك الاثنين بتوجيه كل منهما الضرر إلى صاحبه. أيضا في محل كلامنا واضح أنه من باب ليس من باب المجازاة على الضرر، ما في ابتداء ضرر حتى يجازى عليه، هو من فروع المفاعلة على كل حال، لكن في زمن تعاقبي مش في زمن وحداني. وعليه فواضح أن بعض المعاني منتفي، لكن لا بأس يا إخوان، بدي ابتعد عن البحث الصرفي والبحث اللغوي المفصل لأنه ما له ثمر في محل كلام، لكن يهمنا ما دام دخلنا في هذا البحث، يهمنا في هذا المجال أن نتعرض لما أفاده بعض محققينا. وتبعه عليه من تبعه من أن كون المفاعلة فعل الاثنين أول كلام، لأن احنا عندنا خطوتان، أن الفعال من باب المفاعل ضرار، وأن المفاعلة فعل الاثنين. أفاد السيد الخوئي أن بعض مشايخه المحققين هو أول من شكك أن باب المفاعل باب فعل الاثنين، بدلالة شيوع الاستعمالات بما لا يكون من باب المفاعلة وبما لا يكون فعل الاثنين، ومن دون الإحساس بعنائية في باب الاستعمال ولا احتياج إلى قرينة على ذلك. وهذا الشيوع أمارة الحقيقة بلا إشكال ولا رد. مضافا إلى دليل أفاده علميا متشبثا بذيل بحث النسب بما لا يعنينا فعلا بالدخول فيه. وبعض مشايخه المحققين أراد به المحقق الشيخ محمد حسين الإصطهاني أعلى الله مقامه الشريف في حاشيته على الكفاية، إذ قد أفاد في تعليقة له مرقمة برقم 137 على كلام أستاذه المحقق الخراساني الذي أفاد أن الضرار بمعنى الضرر مادة وهيئة، وحمله على التأكيد. قال: لا يخفى عليك أن الضرار وإن كان مصدرا لباب المفاعلة، وهو كما في المات الأصل فيه أن يكون فعل الاثنين كما هو المشهور، مشهور بل يكاد يكون متفق عليه طبعا لغة بين اللغويين والصرفيين، إلا أنه لا أصل له كما تشهد له الاستعمالات الصحيحة الفصيحة القرآنية وغيرها، فإن فيها ما لا يصح ذلك فيه طبعا، وفيها ما لا يراد منه ذلك، كقوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا، فإن الغرض نسبة الخديعة منهم إلى الله وإلى المؤمنين لا منهما على سبيل التبادل إليهم أيضا، وقوله تعالى: ومن يهاجر على وزن يفاعل في سبيل الله، وقوله تعالى: يراؤون الناس، وقوله تعالى: وناديناه ونافقوه وشاقوه ومسجدا ضرارا مش مضارة، ضرار من طرف واحد. ولا تمسكوهن ضرارا، الإضرار من طرف الأزواج بالزوجات. لا تؤاخذنين، مؤاخذة من طرف واحد مو من الطرفين. ومن الاستعمالات عاجله بالعقوبة، بارزه بالحرب، باشر الحرب، ساعده التوفيق، خالع المرأة، واراه في الأرض إلى آخره. فإن جميع ذلك بين ما لا يصح فيه إرادة الانتساب إلى الاثنين، وبين ما لا يراد منه ذلك جزما بحسب السياق والتعبير. هذا جوابه الأول، يعني إن صيغة المفاعلة أساسا ليست صيغة فعل الاثنين، صيغة التفاعل بعد ذلك يقول هي صيغة فعل الاثنين. وبين المفاعلة والتفاعل فرق. طبعا الإنصاف يا إخوان أن هذا المعنى لعله ليس الأساس فيه محقق الخراساني، إذ قد أشار إليه المحقق النائيني كما في رسالة لا ضرر بتقرير الشيخ الخنساري، ونبه على ذلك جماعة آخرون. بل الظاهر أن هذا الكلام مطروح قبل ذلك، فإننا نجده في تحقيقات المحقق الرضي أعلى الله مقامه في شرح الشافية لابن الحاجب، حيث دار في هذا الأمر. بل الصحيح أن هذا الكلام يمكن أن يقتنص من بعض كلمات اللغويين الذين رددوا معنى الضرار، مع وضوح أن أصله باب المفاعلة، أو هو الأصل لذلك، إذ هو مصدر ضاره مضارة. أنه أقول هذا على سبيل القرينة فقط، أنه قد يكون كذا وقد يكون كذا وقد يكون كذا، يعني جعلوا أحد الاحتمالات أن يكون من باب المفاعلة، أي من باب فعل الاثنين. وإن كان الذي يظهر لي بالتأمل في كلامهم التشكيك في إرجاع الضرار أو الفعال إلى المفاعل، بمعنى أنه يحمل معنى فعل الاثنين، بمعنى أن الفعال قد يكون من فعل الاثنين وقد يكون من فعل الواحد، قد يكون بمعنى المادة غير المزيدة ضرب يعني، وقد يكون يفيد معنى زائدا على ذلك. والإنصاف يا إخوان أن التشكيك في رجوع نسبة فعال إلى المفاعلة، بمعنى أن فعال تحمل نفس معنى المفاعلة أي الشراكة في الفعل، أولى من أن نشكك بأن المفاعلة تفيد التشكيك في الفعل. وإن كنا وجدنا موارد للاستعمال من باب المفاعلة صريحا، وهي لا تفيد فعل الاثنين كالمصانعة مثلا، يقال هو مصانع لعامله، العامل لا يصانع بالفعل ومع ذلك يصح تعبير المصانع، أو مصانع لزوجته. نعم، بعض المواد هي التي تقتضي التفاعل من الطرفين، مثل مؤاكل له. المؤاكل له لا يصدق إذا هو مش عم يأكل، بلحاظ المادة لا يصدق. في مثل مسافر مثلا، نفس مسافر لا تقتضي الشراكة بين اثنين مع أنه مفاعل. تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تعدية بشيء، مسافر معه، فيكونان متسافرين معا. جيد. وعلى هذا الأساس لنعم ما عبر صاحب الكفاية من أن الأصل في باب المفاعل، أي ما ينصبغ إلى الذهن منه أولا، هو فعل الاثنين، لا أنه دائما كذلك، قد يختلف باختلاف المواد التي صيغت بهذه الصيغة، وقد يختلف باختلاف السياقات. لكن الأهم من هذا هو أن المزيد مثل مضار في مقابل مضر، إذا كان مصدرا لباب المفاعل فهل يقتضي ذلك أن يكون هو من باب المفاعلة أيضا؟ هذا ما كان ينبغي التركيز عليه والتشكيك فيه يا إخوان. وهذا المعنى غير واضح، ولذا نجد الاستعمالات الكثيرة التي لا يكون المستعمل فيها صيغة المفاعلة، نفس مفاعلة لا تقتضي المفاعلة من الطرفين، بل في الغالب هي كذلك. فلو أخذنا فقط محل الكلام، يعني مادة الضرر، نجد آيات كثيرة لا يظهر من واحد منها أنها من باب المفاعلة، مع أنه استعمل فيها الفعل الذي هو مصدر المفاعلة، يعني من ضراف. مثلا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لا يضار كاتب ولا شهيد، ولا تمسكوهن ضرارا لتعدد، كل من طرف واحد. الضرار بعد أنفع لأن نفس صيغتنا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، مضارة من الطرفين أو من طرف واحد، من طرف المنافقين هنا، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. أيضا في محل كلامنا إنك رجل مضار، من طرف واحد. أو رواية هارون بن حمزة اللي قرأتها قبل أيام في البعير، فليس له ذلك هذا الضرار، ضرار من طرف شخص واحد كان في مورد الرواية. إذن لا إشكال ولا ريب يا إخوان في أن الضرار والتصريفات لا نستطيع أن نجزم أنها تفيد المفاعل من باب التشكيك بالفعل، بل يمكننا التشكيك في صيغة المفاعلة أيضا، وأن الموارد تختلف، وإن كنا لا نشكك في كلمات اللغويين التي يظهر منها أن الأصل في هذا الباب هو فعل الاثنين، ماشي، إما على سبيل التشريك أو على سبيل الابتداء ورد الفعل يعني المجازات، لكنه ليس دائما كذلك. هنا ينطرح السؤال، إذا كان الأمر كذلك فهل الضرار والضرر بمعنى واحد كما أفاد صاحب المصباح وتبعه صاحب الكفاية مستظهرا؟ أم أن الضرار شيء آخر؟ أقول مقتضى هذا كما اعترف صاحب الكفاية أن يكون الضرار لا يفيد معنى جديدا، وهو مجرد تأكيد كأن النبي قال لا ضرر ولا ضرر، فبصير تفنن فقط حتى لا يكرر نفس الكلمة. ولا يكون يفيد فائدة جديدة. الأصل في اللغة أن زيادة المباني تدل على زيادة المعان، طبعا من دون تحديد أنه ما هو الزائد من المعان. وهنا بعد ما عندنا شيء مسلم يا أخوان، هذا ما عاد نقل من العرب، هذه بحوث تحليلية. الذي يظهر من المحقق العراقي أعلى الله مقامه في الرسالة تسليمه أنه أي الضرار مصدر المفاعلة، ولا يلزم فيها صدور المبدأ من الطرفين أي المفاعلة، بل مطلق التكرار يصحح صدق هذه الهيئة. يعني الإضرار مرة بعد أخرى، كما ترى في صدق المسافر والمعالج فهو كناية عن الإصرار على الضرر، والضرر وإن كان أعم من القهري والاختياري الوارد من قبل نفس المتضرر أو غيره، لكن بقرينة التقابل يراد تكرر الإضرار للغير من مقابله وهو الضرار. فالمقصود من الضرار إذن تكرار إيقاع الضرر بالمتضرر. أنا ما فهمت عبارة المقرر عندما قال كما ترى في صدق المسافر والمعالج، يعني المسافر تتضمن معنى تكرر السفر منه؟ لا يصح أن تقول زيد مسافر عندما يسافر أول مرة. أنا في تقديري يوجد خلط هنا لا أقل على مستوى التمثيل بين الهيئة وبين المبدأ. هنالك مبادئ هي من قبيل الصنائع لا تصدق على الإنسان بمعزل عن الهيئة، يعني لو غضضنا النظر عن الهيئة، إلا إذا كانت صنعة للإنسان من قبيل معالج. معالج بالدقة تصدق في أول معالج، لكن عادة لا يطلق هذا إلا إذا كان يتلبس بالعلاج مثل المطبب، إذا تكرر منه التطبيب يقال مطبب عادة، لكن هذا ليس في جميع المواد. المواد التي يكون الاشتقاق منها يشير إلى فعل مجرد الفعل لا صنعة، فليس من هذا القبيل. ولذلك نحن لا نشعر عندما نقول نسألك عن زيد، أين زيد؟ تقول زيد مسافر، هو أول مرة بحياته بسافر. يصح يعني تشعر بالتجوز وأنه لا يصح إطلاق مسافر عليه إلا إذا تكرر منه ذلك، يعني ما بصح إطلاق مسافر، بصح إطلاق مسفر. لأن الزيادة إذا حذفناها بصير مسفر، عن مسفر رح يروح لمعنى ثاني، وإن كان السفر من الإسفار المادة الأصلية واحدة. جيد، لا إشكال ولا ريب أن الأمر ليس كذلك، فلا يوجد وضوح يعني في اللغة أن الضرار هو تكرر الضرر، وإن كان أحد الاحتمالات أنا لا أنفيه ولا أنكره. ولعل الذي أوقع المحقق العراقي في هكذا معناه، وربما رأيته في بعض الكلمات، التناسب بين التعبير بالضرار وبين فعلة سمرة، إن هو أصر على هذا المعنى وكرره أكثر من مرة، نبهه الأنصاري وهو يكرر وأبرز إصراره على الفعل. قد يقال بأن الضرار تفيد التأكد والتشديد من المبدأ من الضرر يعني، ولو لم يحصل تكرر مراري بحسب المرات، تكرر فعلي في الخارج. أيضا قد يقال بأن الضرار بمعنى الإضرار بما يتضمن معنى التعمد، وهو ما ذهب إليه المحقق النائيني واستقربه وإن لم يجزم به معنى وحيدا. أقول يا إخوان أنا جلت كثير في الكلمات وقرأت كلام صاحب الشافية، أي شرحه للمحقق الرضي نجم الأئمة رضوان الله عليهم جميعا، طبعا من يستحق منهم ذلك. جيد، الشافية لابن الحاشم، على هذا الأساس أقول لم أستطع يا إخوان أن أذهب إلى الجزم باختيار معنى متفرد، نحكي كبرويا يعني، إذا بتقول التكرر هذا قول بعضهم وهو تحليل لا يبلغ مستوى الاستظهار الذي هو حج الحجج التي ثبتناه في علم الأصول، إذا تقول إصرار له وجهه، إذا تقول بمعنى الإضرار ويتضمن التعمد كما يظهر من الشهيد الصادق أيضا، بل جعله من حق المعنى وناقشناه سابقا قلنا يتنافى مع ما ذكره سابقا، والأصل الذي لم يستبعد هذا هو الشيخ النائيني أيضا له وجه في كلماته، لكن القول بوجه واحد من هذه الوجوه لم يتم عليه دليل مقنع يثبته وينفي البقية، لا نستطيع معه بأن نجزم. نعم، الشيء الذي يمكننا أن نجزم به والله العالم هو نفي أن يكون الضرار بمعنى الضرر، وهو ما لعله تفرد به صاحب المصباح أو خلاف الظاهر، وإن ذهب إليه صاحب الكفاية فإنه ينافي القاعدة المتسالم تقريبا عليها في العربية من أن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، وينافي ما نشعره من الاستعمالات، فإننا لا نرى أن ما دخل عليها الألف كالتي لم يدخل عليها في المواد الثلاثية من المجرد بلا إشكال ولا ريب. فالشيء الذي نستطيع أن نطمئن إليه أن ضرار مضمن شيء زائد على الضرر، أما ما هو
بالضبط لا نستطيع أن نجزي. نعم يقرب من النظر، لا بمعنى تضمين المعنى أو دخوله في حقه، أن يكون الأمر فيه تعمد إيقاع الشيء. ليش؟ لأنه الإصرار لا يكون إلا مع تعمد. إصرار الشخص على الفعل، التكرر في العادة يلتقي مع التعمد. ما بدي أقول إنه ما بيكون بدون تعمد. الاحتمال الثالث هو التعمد أساسا، أن ضرار بمعنى إضرار، ومع هذا نقطة الخلق في هذا المعنى هو أنه يحتمل أن يكون تكرر بلا تعمد. أقول هذه النقطة الفراغ يمكننا أن ننفيها، أن نمحوها. كيف؟ بأنه لولا التعمد في موردنا يمكننا أن ننفيها، مش دائما، يعني الضرار في مورد الحديث. طبعا هذا شيء من الدخول في المعنى الجملي، لكن مضطر شوية وأشير إليه هنا، وهو أن يقال بأنه لو كان التكرر من غير تعمد، أي مطلق التكرر للضرر، فإنه مشمول للا ضرر، فإن لا ضرر تطلق على التعمد وغيره تطلق على الواحد والمتكرر، كله يصدق عليه أنه ضرر. لا ضرر، لا ضرر بلا إشكال ولا ريب، فيكون هذا من قبيل التكرار ولا نكتة معنوية في نفي التكرر إذا لم يكن مضمنا شيئا زائدا في المعنى، بعد أن كان أصل التأكيد خلاف الظاهر، خصوصا مع استخدام كلمة فيها زيادة في المباني. وعلى هذا ففي حديثنا الذي جمع فيه بين التكرر، يعني صار مثل الفقير والمسكين، يعني بقرينة الجمع بينهما يراد من الضرر غير ما يراد من الضرر، والله العالم. فحينئذ وحيث انه لا نكتة للتكرر وذكره في المقام، إذا لم يكن عن تعمد فإنه يحمل حينئذ على التعمد، والله العالم. فالاحتمالات الثلاثة مع هذا التكميل تتناسب حينئذ مع كون الضرار بمعنى تعمد الإضرار. ولعل هذا هو مراد الشهيد الصدر رضوان الله عليه من بيانه الذي ذهب إليه بما لا داعي للإطالة في التعرض له بتفاصيله. نعم هذا الوجه يا إخوان لا يلتقي مع أحد الأقوال والاحتمالات في المعنى الجملي الذي سيأتي. شو هو؟ وهو أن يكون المراد من النفي في المقام النهي، لا ضرر نهي عن الضرر، وهو المعنى الذي ذهب إليه صاحب العناوين المراغي، والذي هو أشبه بالتقرير لأبحاث الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء كما قيل، وذهب إليه شيخ الشريعة أن المراد من النفي هنا ولو بنحو الاستعمال الجدي، بنحو الإرادة الجدية لا بنحو المراد الاستعمالي، هو الناهي. إذ النهي لا يكون إلا عن مورد يكون الفعل فيه تعمدية، فيصبح التعمد داخل في لا ضرر حينئذ. فلا معنى حينئذ للقول لا ضرار إذا كان نهيا. أقول هذا بدل أن يعد إشكالا على هذا المعنى يصبح قرينة على أنه لا يراد النهي من النفي، والله العالم، على أن البحث سيأتي إن شاء الله
في الموقف الثاني. أقول يا إخوان، كل هذا البحث على طول، نحن لم نكن كثيرا بحاجة إليه بلحاظ مورد الحديث، إذ ما يهم الفقيه في المقام هو أن يعرف معنى الضرار في الحديث. أما الضرار حيث وقع ما يكون معناه لا يهمه كثيرا، فكان يمكننا مباشرة أن ندخل إلى البحث من خلال ما هو مذكور في الحديث، أي معنى الجمل. هذا واضح، إذ العبرة والحجية للظهور بحسب كل ملابسات الظهور مادة وهيئة وسياقا، كما لا يخفى أي الظهور النهائي أعم من الحقيقة والمجاز، أعم من الظهور الأولي والظهور الثانوي. الظهور الفعلي هو الميزان في باب تحقيق موضوع دليل الحجية للظهور، كما لا يخفى. أقول بهذا الاختصار، نكون قد اختصرنا أبحاث يا إخوان مطولة لغويا، لا داعي للخوف فيها بأكثر من هذا أبدا. نعم، ما يظهر من بعضهم من أن أصل البحث عن كلمة الضرار لا معنى له، وأنه لا يزيد الفقيه شيئا، وكأن النبي موضع الاستدلال في كلمة فقط كلمة لا ضرار، هذا ليس في محله، خصوصا وأن بعض المحققين بنوا على الضرار معنى إضافيا، جعلوا حديث النبي ناظرا إليه كالشهيد الصدر والسيد السيستاني. على هذا الأساس، على خلاف بينهما طبعا، لكن استفادا من كلمة الضرار بالخصوص. على هذا الأساس نختم هذا الكلام يا أخوان، من جهة البحث في المعاني الأفرادية، البحث في الموقف الثاني يقع في المعنى الجملي، وهو لب بيت القصيد في البحث، أي المراد النبي صلى الله عليه وآله من هذا، هل هو تشريع أولي، هل هو قيد في التشريعات الأولية، هل يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.